محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد اخوان السنه في هذه الليله المباركه ان نستورد فضيله الشيخ الدكتور داشي بن شريف ابي حلو الله تبارك وتعالى وذلك لقضاء كلمه بعنوان خير يوم الدنيا فليتفضل مشكورا مرجوا موفقا مشددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن كثر لها مواسم الخير وجعل لها الأجور العظيمة على الأوقات اليسيرة في أداء هذه العبادات، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، أعمارها قصيرة وأعمالها جليلة عند الله عز وجل. ومن مواسم الخير التي جعلها الله عز وجل هذه الأيام العشر التي ستدخل علينا. هذه الأيام العشر فضلها عند الله عز وجل عظيم وشرفها كبير، ويغفل عنها وللأسف كثير من الناس لا يعرفون أجرها ولا فضلها، وتجد أكثر الناس يجدون ويجتهدون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتجد الصائم والقائم والقارئ والمشغول بالطاعة والذكر والاستغفار، وتأتي الأيام عشر ذي الحجة وتجد الغفلة العظيمة من الناس، حتى لا تكاد تجد في المسجد إلا أقل القليل، وذلك لأن أكثر الناس يغفلون عن فضل هذه الأيام. ومن فضلها أن العلماء اختلفوا هل الأفضل العشر الأواخر من رمضان أو الأفضل العشر من ذي الحجة. قالوا أيهما أفضل، العشر الأواخر أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ والتحقيق أن الأفضل هو أن العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار لياليها، وأما عشر ذي الحجة فأفضل باعتبار أيامها. وقد جاء في الشرع ما يدل على فضل هذه العشر من ذي الحجة وعلى عظم منزلتها، فمن ذلك أن الله عز وجل أقسم بها فقال سبحانه والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين أن المراد بالعشر هنا هي العشر ذي الحجة، وصحح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال أن هذا هو الراجح، وهذا دليل على عظمتها، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بالعظيم، لا يقسم بالحقير من الأمور وإنما يقسم بالعظيم. فلما قال وليال عشر وأراد هذه العشر ذي الحجة دل على أن هذه العشر معظمة عند الله جل وعلا. ومن فضلها أنها الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل فيها للناس أن يذكر الله عز وجل، قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال العلماء علماء التفسير المراد هنا الأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة، ولذلك يشرع فيها الإكثار من ذكر الله كما سيأتي بيانه. ومن فضل أيام ذي الحجة أنها أفضل أيام الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كما رواه البزار وابن حبان وصححه والشيخ الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل وتفعلها في غير هذه العشر يحبها الله، لكن في هذه العشر أعظم عند الله عز وجل وأفضل عند الله عز وجل، سواء كان صلاة أو صوم أو زكاة أو طاعة من الطاعات التي سيأتي بيانها، كل هذه الأعمال في هذه الأيام المباركة هي أحب إلى الله وأفضل عند الله من بقية أيام السنة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم كانوا يرون أن الجهاد أفضل العمل، كما تقول عائشة كنا نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فأفضل الأعمال الجهاد. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل في هذه الحالة فقط، هذه الحالة فقط هي رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رجل خرج بنفسه فقتل في سبيل الله عز وجل وفاضت نفسه وخرج بجميع ماله ولم يترك شيئا من ماله، لأنه ما خرج إلا لأجل أنه يقتل في سبيل الله، يعني ما ترك شيء من الدنيا ليتعلق قلبه به وإنما قتلت نفسه وأزهقت روحه وأخذ ماله، يعني ما بقي له شيء من الدنيا. هذا أفضل الناس، هذا أفضل الناس، وهذا قليل من المجاهدين من يفعل هذا. فدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة عظيم عند الله عز وجل، وأن فضله كبير عند الله جل وعلا. ومن فضائل هذه الأيام العشر أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم العتق من النار، ويوم يباهي الله فيه ملائكته، يباهي فيه عباده الصالحين، ويوم هذا أكثر الأيام عتقا من النار في هذا اليوم، فهو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، وفيه يصام لأن صيامه له أجر عظيم كما سيأتي بيانه. فهذا اليوم المبارك في أيام عشر ذي الحجة، فدل على فضلها وعلى علو منزلتها عند الله عز وجل. ومن فضل عشر ذي الحجة كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها اجتماع أمهات العبادات، فتجد أصول العبادات، أمهات العبادات، أركان الإسلام اجتمعت في عشر ذي الحجة. ففيها الصلاة مثل صلاة العيد، وفيها شرعت الزكاة وهي الصدقة وهي الأضحية لأنها صدقة لله عز وجل، وفيها الصوم، صوم يوم عرفة وصوم بقية أيام ذي الحجة، وفيها الحج الذي هو ركن الإسلام. فهنا اجتمعت هذه الأمهات، أمهات العبادات، في هذه الأيام المباركة، فدل على ماذا؟ دل على فضل هذه الأيام العشر وأن لها منزلة عند الله عز وجل. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فما الذي ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نستغل هذه الأيام، وأن نجد ونجتهد، وأن لا نفرط فيها، أن لا نفرط فيها. فإذا فتح الله عز وجل لأحدنا باب عمل فليدخل من هذا الباب، فقد يغلق هذا الباب في يوم من الأيام. إذا يسر الله لك الصيام واستطعت وجدت من نفسك قوة، فجد واجتهد في الصيام، لأنه قد يأتي يوم لا تستطيع الصوم فيه وتتعب أو تمرض. إذا استطعت الاجتهاد في طلب العلم، اطلب العلم، فإنه من أعظم العبادات. في الصلاة اجتهد في الصلاة، في قيام الليل، اليوم قد لا تكون مشغول لكن غدا قد يأتيك شغل يمنعك من القيام، وهكذا من أنواع العبادات. الإنسان ينبغي أن يستغل هذه الأيام المباركة في أداء العبادات والاجتهاد فيها. من ذلك، من هذه الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها، أولا التوبة، التوبة الرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار، وأن الإنسان يندم ويعزم على أن لا يعود إلى هذه المعاصي التي فعلها، فإن التوبة عبادة من العبادات العظيمة. هذه التوبة هي عبارة عن أنك ترجع إلى الله وتترك الذنوب والمعاصي، مع أنك أن تحسن إلى نفسك في كونك تبعدها عن عذاب الله عز وجل، أيضا هي عبادة يحبها الله عز وجل. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حتى في توبتك الله يحب توبتك. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه انفلتت عنه في الصحراء. رجل معه راحلته وعلى راحلته طعامه وشرابه في صحراء لا ماء فيها ولا شجر ولا معين ولا نصير، ليس عند أحد من الناس، انفلتت دابته فذهبت عنه، فأيس منها فوجد شجرة فقال تحتها، جلس عند هذه الشجرة ونام، ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت، ما ينتظر غيره شيء. فلما استيقظ وجد راحلته فوق رأسه، فقام فأمسك بزمامها أو خطامها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رأيتم هذا الرجل؟ لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. هذا الرجل من شدة الفرح أخطأ فقال للرب: أنت عبدي، من شدة الفرح. فالله عز وجل جل جلاله هو الغني ونحن الفقراء، أفرح لتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفره اليوم 100 مرة. وهو عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام وعده الله بالجنة وله المقام المحمود والحوض المورود وله المناقب العليا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 70 إلى 100 مرة. فلذلك ينبغي أن نستقبل هذه العشر بأننا نتوب إلى الله عز وجل ونبتعد عن المعاصي ونجتنبها. يعتبر الإنسان كأنها الآن في العشر الأواخر من رمضان في لياليها، كيف يجتنب المعاصي ويبتعد عنها؟ هذه الأيام أيام مباركة، ينبغي على العبد أن يستقبلها بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، بالتوبة الصادقة. قال الله جل وعلا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والنجاح فإنه يقبل على الله بهذه التوبة، فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه. أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نعتني بها في هذه الأيام الحج والعمرة. من استطاع أن يحج فليبادر بالحج، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن الحج المبرور يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه. كيف ولدته أمه ليس عليه خطيئة ولا ذنب؟ فإنه يعود من حجه ليس عليه خطيئة ولا ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد كما ينفي تنفي النار وخبث الحديد. كيف النار تنفي خبث الحديد، تجعل الحديد صافي ما يدخل شيء عليه من الشوائب؟ كذلك الحج والعمرة ينفيان الذنوب حتى ما يبقى على العبد شيء من الذنوب والمعاصي. فالإنسان الذي حج فإنه أيضا إن استطاع أن يحج النفل يحج النفل، أو يعتمر يعتمر. كذلك الذي لم يحج فليبادر بالحج، فإن هذا ركن من أركان الإسلام التي ينبغي على العبد أن يبادر إليها. أيضا من الأعمال التي ينبغي أن نعتني بها في هذه الأيام الصيام. الصيام صيام النفل، يجتهد الإنسان في أن يصوم هذه العشر، إن استطاع أن يصوم يومين ثلاثة خمسة تسعة فإنه يفعل هذا. ويوم عرفة أكد هذه الأيام، أكد هذه الأيام. أما هذه الأيام الحجة فإن الإنسان يريد في صيامها، فإن الصوم يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنكم بالكريم جل وعلا يعطي العطايا العظام جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خليفة، يعني سبعين عاما تبعد عن النار بصوم يوم واحد. تخيل أن النار قريبة منك، كل ما صمت ابتعدت سبعين عام، ثم صمت اليوم الثاني سبعين عام، اليوم الثالث سبعين عام، وهكذا تبتعد عنك النار حتى يكرمك الله عز وجل بالجنة، يكرمك الله عز وجل بالجنة. وآكد هذه الأيام لغير الحاج صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر سنتين، صيام يوم واحد يكفر سنتين من الذنوب والمعاصي. فالإنسان لا يحرم نفسه ولا أهله ولا أبنائه من صيام يوم عرفة، يصوم ويحرصهم ويؤكد عليهم هذا الصيام. ومن كان عليه قضاء فإنه يبادر بقضاء ما كان عليه قبل صيام يوم عرفة، قبل صيام يوم عرفة. ويجوز له أن يجمع بين القضاء وبين صيام أيام بالحجة، يجوز له مثلا يقول: أنا علي أربعة أيام، هل يجوز أصوم أيام ذي الحجة؟ نقول: صومها بنية القضاء، وأنت الآن عملت عملا صالحا في أيام ذي الحجة، فجمعت أمرين: الصيام اللي هو قضاء أداء الواجب، والأمر الثاني أنك صمت في أيام فاضلة لك فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. أيضا من الأعمال الصالحة الذكر والتكبير، كما تقدم في قوله عز وجل: اذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال: هو التكبير والذكر. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أيام ذي الحجة وفضلها قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولذلك يستحب أن الإنسان في هذه الأيام العشر يكثر من ذكر الله ومن التكبير ومن التحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة إذا خرج إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، يعني يكبر فيتذكر الناس التكبير فيكبروا بعد تكبير الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يشرع الإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا في هذه الأيام المباركة ويكثر من ذكر الله عز وجل. لكن التكبير المقيد الذي هو بعد الصلاة لا يكون إلا بعد فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد بعد الصلاة الخمس إلى عصر يوم ثالث أيام التشريق، اللي هو عندنا نسميها رابع أيام العيد، ثالث أيام التشريق ينتهي التكبير بعد صلاة العصر. أيضا مما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه في هذه الأيام المباركة الاكثار من الأعمال الصالحة. أي عمل صالح تراه أكثر من في هذه الأيام، لأن أيام فاضلة كما ذكرنا قبل قليل، مثل صلاة، صوم، صدقة، إحسان، بر الوالدين، صلة أرحام، طلب علم، قراءة الكتب، نشر الخير بين الناس وتعليم الناس، كل هذه أعمال خير. حتى برك لوالديك وقضاء حوائجهما هذا تؤجر عليه، وصلة رحمك وزيارة المريض وزيارة الجار أو إحسان إلى الناس هذا كل أعمال صالحة تؤجر عليها، حتى ابتسامتك في وجه أخيك تؤجر عليه. فكل عمل صالح سمعت به اعمل به في هذه الأيام، واجتهد على أنك تعمل هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة. أيضا من الأعمال الصالحة الأضحية. الأضحية أيضا هي من الأعمال الصالحة المأجور عليها، وهي سنة أبينا إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. الأضحية هذه سنة أبينا إبراهيم وسنة محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأمر الناس أن يضحوا، وذلك قال العلماء أنها سنة مؤكدة في حق القادر. القادر على الأضحية فإنها سنة مؤكدة في حقه، لا ينبغي له تركها، وإنما يجب عليه أو يرغب في الحرص عليها وأدائها، وهو مأجور عليها أجر عظيم. والسنة فيها أن يعطي جيرانه منها ويعطي المسكين منها ويأكل منها، وتقسم إلى ثلاثة أثلاث كما ذكر العلماء، ولو أكلها كلها هو أرحامه لا حرج في ذلك. المقصود أنه يذبح الأضحية، والأضحية أن تكون عن الرجل وعن أهل بيته، عن الرجل وعن أهل بيته. والذي يمسك عن شعره وأظفاره هو المضحي وليس المضحى عنه، ويشرع للإنسان، وهو يعني في مذهب الإمام أحمد واجب أن الإنسان إذا دخلت عليه العشر الأوائل من الحجة أنه يمسك عن شعره وأظفاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره. إذا دخلت العشر مثل الليلة أعلم قالوا غدا هو أول ذي الحجة، خلاص غابت الشمس مغرب هذا اليوم، يمسك عن شعره وأظفاره. من؟ الرجل الذي يضحي. أنا رجل في بيتي وعندي أطفالي وعندي زوجتي، أنا الذي أمسك عن شعري وأظفاري، مو زوجتي ولا أولادي، هذا رمان العلاقة، أنا أضحي عنهم، أضحي عنهم. صاحب الأضحية لو فرضنا أنا وشقيقي في بيت واحد أو أنا ووالدي في بيت واحد، وقلت أنا الذي سأضحي عنكم في هذه السنة وعندي زوجتي وأولادي، أنا الذي أمسك ووالدي لا يمسك وأخواني لا يمسكون، من الذي يمسك؟ هو المتبرع بالأضحية، هو المتبرع بالأضحية، هذا الذي يمسك، ما يحتاج يمسكون أهل البيت. فإذا أردت أن أضحي أمسك. بعض الناس يقول الله خلوا لي أبو 7 سنوات 8 سنوات هو وكيل عني، هذا غير صحيح. وكيل عنك يجوز الوكالة في ذبح الأضحية، مو في الإمساك عن الشعر، ولا كل واحد يوكل له أبو 50 سنين لا يحلق شعر ولا يقص أظفر وخلاص انتهى الأمر، هذا غير صحيح، هذا تحايل على الشرع. إنما المراد بالوكالة مثلا أردت أن أسافر أوكل شقيقي يقول له أنت تذبح أضحيتي، أنا الذي أمسك حتى يذبح أضحيتي، أو فرضا تبرعت بها إلى الخارج إلى أناس يحتاجون أعظم من حاجتي إليها، وهذا وكيلي هو الذي يمسك، ولا أنا الذي أمسك؟ أنا الذي أمسك حتى يخبرني أنه ذبح أضحيتي. فإذا أخبرني حينها أقص الشعر والأظفار ويجوز لي فعل هذا الأمر. وينبغي الإنسان أن يختار في الأضحية أطيبها وأسمنها وأحسنها، فإنه قربان ويتقرب به إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عن أمة محمد. ففقراء أمة محمد الذين لا يستطيعون التضحية قد ضحى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وسقط عنهم هذا الأمر، وإنما تكون في حق من يعني يريد التضحية. وينبغي الإنسان يتجنب 4 من الضحايا: العوراء ومن باب أولى العمياء، وكذلك العرجاء التي لا تمشي مع الصحاح، والهزيلة التي بين هزلها وظهر عظامها أو ضعفها، وكذلك المريضة، المريضة التي بان مرضها، فإنه لا يجوز الأضحية أو التضحية بهذه 4. كذلك يدخل في هذه العمياء أو التي لا تمشي أصلا، التي لا تمشي أصلا أو التي في مرض موتها، هذه لا يجوز التضحية بها، وإنما يضحي بما هو أفضل أكبر وأعظم. أما إذا كانت مثلا ليس لها إلية في طبيعته لا مانع من ذلك، أو يعني وسمت أذنها وسما يسيرا لا مانع من ذلك، أو كان كبشا غير أقرن ما لها قرون خلقته ما فيها بأس، ما فيها بأس. الكسر يعني بعض العلماء يكرهه، لكن كلما كان أتم فإن هذا أعظم. والمشروع في الإبل أن تكون لها 5 سنوات، والبقر لها 2 سنين، والمعزة اللي يسميها معزة اللي هي 1 سنة، والظأن اللي هي غنم هذه 6 أشهر. لا يجوز أن يضحي بما هو أقل من هذا العمر، أقل من هذا العمر لا تشرع أضحية، ولا يضحي إلا بعد صلاة العيد، ومن ضحى قبل صلاة العيد فإن أضحيته هذه شاة لحم، لا يضحي إلا بعد صلاة العيد، وله إلى غروب رابع أيام العيد اللي هو 3 أيام التشريق، إذا غربت الشمس انتهى وقت التضحية. ويستحب أن يضحي نهارا ولا يضحي ليلا. لماذا؟ قال العلماء لأن التضحية نهارا فيه إظهار للشعيرة، شعيرة الأضاحي ما يخفيها ليلا ما أحد يعلم عنه، لا وإنما يظهرها نهارا. وكلما عجل وبادر بذلك فإن هذا هو الأفضل. أيضا من الأعمال الصالحة التي نختم بذكرها ختم الله لنا ولكم بالحسنى صلاة العيد، فإن صلاة العيد من الأعمال المشروعة في أيام ذي الحجة، وصلاة العيد سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حتى بخروج النساء الحيض مع أنهن لا يصلين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إخراجهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وذاك يستحب للرجل أن يخرج أهله وأبنائه لصلاة العيد يشهدون الخير ودعوة المسلمين. وسنن صلاة العيد تبين على المنابر، والمهم فيها أن الإنسان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويخرج من طريق ويعود من طريق آخر، ويستحب له أن لا يأكل حتى يأكل أضحيته، لكن لو أخذ أضحيته جاز له أن يأكل ولا حرج في ذلك. لكن الأفضل، لماذا قالوا الأفضل؟ لأنه يبادر بأضحيته في أول الوقت ثم يأكل من أضحيته، لكن لو أخذ أضحيته إلى بعد الظهر أو بعد العصر أو اليوم الثاني أو الثالث فإنه يعني يأكل في صباح هذا العيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأحسن العمل وأصوبه وأخلصه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح. وأوصي نفسي وإياكم أن نجتهد في هذه الأيام وأن نستغلها، وأن نحث أبناءنا وبناتنا وجيراننا وأخواننا وأقاربنا وأرحامنا على استغلال هذه الأيام المباركة، فالدال على الخير كفاعله. لو أنك أرشدت الإنسان إلى عمل صالح فعمل هذا العمل الصالح، اعلم أن الأجر الذي يأتيه سيأتيك مثله. لو جلس 100 سنة ويعمل هذا العمل الصالح لك أجر هذا العمل الصالح فقط بدعوتك. فاحرص على دعوة الناس الكبير والصغير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، كلهم حرصوا. ما أنت خاسر شيء تقول كلمة طيبة، احرصوا على كذا، افعلوا كذا، إن فعلوا الخير أجرت عليه، وإن لم يفعلوا أجرت على أمرك بالخير. نسأل الله عز وجل أن يكون علمنا في العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.